ويموضلها الروافض ويمدها بسلاح التدمير الروافض وغيرهم من الفرق الضالة والأممي الكافرة. إلى هذه النهاية السيئة تنتهي الدعوات الفاسدة في البداية والفاشلة في النهاية. هذا ما سنقول على هذا السؤال.
وهنا سؤال قريب من السؤال السابق، هو يسأل عن حكم المشاركة مع بعض الجماعات الإسلامية في بعض الأعمال الدعوية مع المخالفة لهذه الجماعة بأصولها ومنهجها، ولكن هم لديهم بعض وسائل لتجميع الناس والدعوة إلى الله، ونحن نشاركهم مع الالتزام من منهج الحق والمنهج السلفي القوي.
أما بعد، فإن هذه الجماعات حيل وأساليب ماكرة يخدعون بها الملتزمين بالتوحيد والمنهج السلفي، فيخدعونهم وينخدع الكثير ويستحق برقب هذه الجماعة، ثم تكون نهايته الذوبان في هذه الجماعات المنحرفة، ثم محاربة المنهج الحق وأهله، وهذا شيء ملموس لا جدال فيه أبدا. فهذا يقول لك أنا تعاون، القاعدة اللي يقولها هم وضعوها للروافض والخوارج والباطنية يخدعون بها السلفيين، يقول تعاون فيما اتفقنا عليه. ها؟ يمكن ما يكملون بالسلفي ويعذر بعضنا بعضا، يكون خلاص في بيننا. لكن هل هو هذا الذي يقول لك تعال تعاون، هل هو يدعو إلى التوحيد؟ لا يدعو إلى التوحيد، ولا يسمح لك بالدعوة إلى التوحيد، لأنه يرى أن هذه الدعوة تفرق، ها؟ وهو يريد أن يخسب الناس، يريد أن يحشد الناس على حول رايته ليصل بسرعة وينفذ بسرعة إلى الكرسي، ها؟ هو يلجأ، لا يأتي بالسلفي فقط، قد يتمادى به الأمر، يأتي بالرافضي ويأتي بالخارجي ويأتي، ها؟ أو ما عنده شيء من التحفظ، لكن لا يمكنك إذا انضممت إليه من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. والرسول عليه الصلاة والسلام مدح الطائفة المنصورة وأخبر أن هناك أناس يخذلونها ويخالفونها، ومنهم هذه الأحزاب وهذه الفرق، فلتكن دعوة السلفية متميزة خالصة، حتى هذه الجماعات يجب أن ندعوها إلى هذا المنهج، ونقول تعالوا أنتم، هذا هو الصراط المستقيم، نحن إن شاء الله ماشيين فيه، كتاب الله وسنة الرسول، أنتم الآن برا في بعض الجواد وبعض الطرق، تعالوا فيها أنتم معنا، أخلصوا لله وآمنوا بهذا المنهج وادركوا واعرفوا بأنه الحق، ويتم التعاون بينكم على هذا الأساس. أما أترك الصراط المستقيم وأروح معك فهذه نقطة شيطانية، ها؟ وخدعة سياسية لا يجوز أن تنطلي على عاقل، وقد جربنا وجربنا 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 وعرفنا مآلات من يستجيب لمثل هذه الدغدغة للعواطف أن نهاية الانحراف. أنا أعرف ناس والله ألفوا في التوحيد ومحاربة الشرك، ثم دخلوا في الأخوان فذابوا، ثم أصبحوا أشد الناس حربا على السلفية وعليها، لأن جليس السوء كنافخ الكير، إن لم يحركها لم تسلم الأخوان. فاختر يا أخي الجليس الصالح الموحد المخلص، لماذا؟ لأنه كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح طيبة، وأما الجليس السوء فيحرقك غالبا وإذا لم تحترق لا تسلم من شره. فلهذا ترى السلف وهم أفقه وأعلم منا وأعلى كعبة في العلم كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع حتى مجرد سبب. هذا كثير من الناس ضعفاء، في ناس أقوياء قد يناظر المبتدئ ويتغلب عليه ويقهره وقد يهتدي هذا المبتدئ، وبعضهم لا، قد يضعف وتخون قواه أمام هذا المبتدئ فيسوقه كما يسوق الخروف أو يقوده كما يقود الخروف، وهذا حصل لكثير من الناس. ولهذا كان السلاح الذي سله أئمة الإسلام هو سيف التحذير. أنا قلت غير مرة إن هذا السيف سيف التحذير إذا شهد تبخرت البدع وذابت وانتهت، وإذا أغمد تبخرت السنة وذاب أهلها. وفي أمثلة من التاريخ لما كان أحمد بن حنبل وإخوانه واللي قبله واللي بعده يحذر عن البدع، كان الأمة الإسلامية كلها وراء أئمة السنة. فلما يعني فتر أهل السنة في مرحلة من مراحلهم أو في مراحل أطبقت البدع على العالم الإسلامي كله، فلم يأتي أهل ابن تيمية إلا والعالم كله على الإسلام حكام ومحكومين تحت سيطرة أهل الخرافات والبدع والقبول. فسل هذا السلاح سلاح الحرب على البدع والتحذير منها، فنفع الله به وتبعه الأعداد الكبيرة في الشام ومصر واليمن حتى بلغت دعوته إلى الصين. وقرأنا في التاريخ أن ابن تيمية صلى عليه الناس في الصين، ها؟ لأن دعوة انتشرت. ثم خبت أو أغمل هذا السلاح فأطبقت الخرافات والبدع على العالم الإسلامي. واقرأوا تاريخ أئمة الدعوة عن حال نجد وما حولها إلى أي منحدر وصلوا في الوثنية وفي عبادة الأشجار والأحجار والغيران والسلب والنهب إلى آخر المخازن التي وقعوا فيها. فجاء أحمد بن وهاب وسل سيف الدعوة ومحاربة البدع حتى بالسيف والسنان، فرفع الله راية التوحيد وأذل راية الشرك، بل سحق الشرك سحقا في الجزيرة. وهذا الذي يحكيه لنا أئمة الدعوة لم ينفردوا به، فقد كتب الناس في الهند وفي الشام وفي مصر وفي اليمن يصورون واقع الأمة وأنهم وصلوا إلى جاهلية جهلاء وخرافات وأساطير يرتبها أبو جهل من تقديس الأولياء والغلو فيهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. واقرأوا إن شئتم في هذه الترهات والخرافات ما كتبه الشعراني، ها؟ في كتابه ماذا يسمى كتاب الشعراني؟ الطبقات، والطبقات بالشرج، وأخيرا في هذا القرن بن صرم كتب فيه النبهاني جامع كرامات الأولياء، ها؟ يعني يمثل لك الانحدار الرهيب الذي وصلت إليه هذه الأمة، فأنقذهم الله بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رجد خاصة، ثم انعكست أضواءها وأدوارها على العالم الإسلامي. فتجد هذا الشرك قد خف كثيرا وكثيرا، وكان يجب على خريج هذه الجامعات أن يواصلوا هذا ويمد ها، وأن يكونوا امتدادا لهذه الدعوة في إنقاذ المسلمين في العالم الإسلامي من البقية الباقية، وهي كثيرة جدا ونشاهدها ويعرفها كل الناس. والله لو سلمت الجامعات الموجودة من هذه الحركات السرية السياسية لرأيت أنوار الإسلام تشع وتضيء في آفات العالم الإسلامي، ولكن مع الأسف خابت الآمال فنرجو لحملة الشهادات في هذه البلاد الذين تأثروا بالدعوات المناهضة لهذه الدعوة الخالصة دعوة الأنبياء أن يرفعوا رايتها وينطلقوا إلى العالم يبصرون المسلمين أو المنتسبين الإسلام وغيرهم بدعوة الله الحق وينقذوهم مما هم فيه من جهل وتخبط في ظلمات الشرك والبدع والضلالات. تفضل بارك الله.
وهنا سؤال يسأل عن الأحزاب القائمة والجماعات المتفرقة والتي تدعو إلى الله، هل تعتبر من الفرق الضالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تدخل 270 فرقة التي جاء التحذير عنها في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
أما قضية التحزب والتفرق فقد ذمه الله وذمه رسول عليه الصلاة والسلام وحذر منه ربنا وحذر منه رسول عليه الصلاة والسلام، وسمعتم كلمة العلماء في تحريم التفرق والتمزق، سمعتم كلام الشيخ بن باز وكلام بن عثيمين وكلام الفوزان وكلام الألباني وكلام علماء الإسلام جميعا في تحريم هذه التفرق، هذا التفرق وهذا التشرذم وهذا التحزب وهذا التمزق، فأجمعت هذا محرم بالإجماع لا شك بكتاب الله وسنة الرسول والإجماع وإجماع أهل السنة الموجودين الآن المعتد بأقوالهم بخلاف أهل الأهواء الذين يدعون إلى التعددية الحزبية ويرون هذا لونا من ألوان الجهاد مع الأسف الشديد. أما الحكم على كل هذه الجماعات فأنا صراحة صدعت بتبديع إخوان المسلمين وتبديع جماعات التبليغ، ويمكن أن أضم إليهم حزب التحرير وبعض هذه الجماعات الذي ظهر ضلالها ظهورا واضحا، ممكن أن نبدعها، وبعض الجماعات تحتاج إلى شيء من التحفظ، أنا أتحفظ ولكني أنتظر بجد وأنشد الله العلماء أن يقولوا فيهم كلمة الحق، أن يقولوا فيه كلمة الحق تدرس يعني مناهجهم وما ومواقفهم العقائدية والسياسية والمنهجية، ثم في ضوئها يحكم. وأرى أنه لا ينبغي أن ندع الشباب في حيرة وولولة، فلا بد من إصدار أحكام عادلة وحاسمة في نفس الوقت. فأنا أوجه صوتي إلى العلماء وأقول يكفي الشباب ما هم فيه من كثرة التساؤل عن هذه الجماعات، فأنشدهم الله أن يجيبوا الشباب الجواب العادل المنصف والحاسم في نفس الوقت. تفضلوا.
وهنا مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الوقوع في أعراض العلماء، ويذكر بعضهم سؤالا هو شبه خاص ولكن لا بأس أن أقرأه. يقول فضيلة الشيخ، يعلم الله أني أحبك في الله وأطلب منك أن تسامحني حيث أني كنت أتكلم فيكم حيث أنه أو حيث أن كنا من المغرورين من بعض الناس، ولكن يوم أن رأيت وجهك علمت أن صاحب هذا الوجه ليس بكذاب ولا حاسد ولكن محب للخير.
جزاك الله خيرا، أرجو الله أن نكون كما قلت، وأسأل الله أن يحقق ظنك في وفي غيري من دعاة السنة. إيش السؤال؟
حكم الوقوع في أعراض العلماء.
هذا كلام مجمل. الروافض فيهم من يسمى بالعلماء، والباطنية فيهم من يسمى بالعلماء، حتى اليهود والنصارى فيهم من يسمى بالعلماء، ورؤوس الضلال والبدع يسمون بالعلماء. فأنا أريد أن يحدد السؤال، إن كان علماء السنة فلا يجوز لمسلم أن يطعن فيه، وإن كان علماء البدع فيجب التحذير منهم، لأنه ليس المقصود هو الطعن في الشخص وإن ذكرته بسوء، المقصود النصيحة. هذه النصيحة أمر أجمع عليه علماء الإسلام، ويحكي ذلك إبكة وغيره من أئمة الإسلام، وأن ما يقال في بعض يعني المجالات في الناس لا يدخل في باب الغيبة ولا يدخل في باب يعني التحريم، إنما يدخل في باب النصيحة، يدخل في باب النصيحة. وهذا وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل، الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أفضل أو يتكلم في أهل بدع؟ قال إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وسموا الرد على أهل البدع جهاد، بل فضلوه على الجهاد لأنه جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا يقوله ولا يدركه إلا من فقه دين الله وعرف قدر التوحيد وعرف قدر السنة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وعرف شر البدعة وخطورتها على الإسلام والمسلمين. من عرف هذا والله يشكر من ينافح ويناضل عن سنة الرسول وعن عقيدة التوحيد ويعتبر هذه المنافحة وهذا الكفاح أفضل من الضرب بالسيوف. والذي يجهل أو يتجاهل قيمة التوحيد وقيمة السنة وقيمة المنهج الحق يلبس على الناس يقول دون يطعنهم في العلماء، دون يطعنهم في العلماء، يعني تكلم عن الخميني يقول لك يطعنهم في العلماء، تكلم على إخوانه ويشبهونه يقول لك يتكلم في العلماء، وتأتي الأسئلة دون يطعنهم في العلماء وأعراض العلماء، ها تلبيس على الناس. بارك الله فيكم. فهذا بارك الله فيك هو الجواب على هذا، إنه إن كان هذا مبتدعا فإن التحذير منه من أفضل العبادات ومن أفضل أنواع الجهاد، لأنه إنقاذ وحماية الأمة من شره. والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا التحذير، تلا فوالله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد حكى غير واحد الإجماع الطعن في أهل البدع والتحذير منهم وهجرانهم، حتى ذلك البغوي والصابوني وغيرهما من أئمة السنة، لأن النصيحة للمسلمين لا تتم إلا بمواجهة أهل البدع والتحذير منهم. ومن الكتمان ومن الغش والخيانة أن ترى البدع تجتاع عقول المسلمين وعقائدهم ثم تسكت، بل ما تكتفي بالسكوت فتجعل الذب على السنة والطعن في البدع والتحذير منها من الطعن في أعراض العلماء. هذا ما ينبغي أن نرتقي إلى هذا المستوى يا إخوة، وأن نرتقي إلى مستوى السلف الصالح في إدراك خطورة البدع والتحذير منها. وقد أعطيكم إشارة أنه لما أغمد سيف التحذير عن أهل البدع يعني البدع طمت وعمت على العالم الإسلامي. ولما يشهر سيف التحذير والإنذار ها تتقلص وتتبخر البدع وينجاب سحب الباطل عن الأمة الإسلامية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوجد في هذه الأمة العشرات من أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب ها. وأذكر لكم بهذه المناسبة قصة عمر مع صبيغ بن أسد. إيش عمل له؟ ما هو الذنب يعني الصبيغ هذا؟ إيش ذنبه؟ كان يسأل والذاريات الذروة ما معنى والذاريات الذروة؟ وما شاكل ذلك؟ ماذا عمل عمر؟ دعاه قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عبد الله عمر والأراجي عنده. وقام وضربه حتى أدماه ورماه في السجن. ودعاه بعد أيام وضربه حتى أدماه أدخله في السجن. خرج مرة ثالثة أو رابعة قال يعني يا أمين إن كان أردت أن يخرج ما في رأسي فقد والله خرج، وإن أردت أن أكسر إليه فأحسن كتلتي. فلفاه إلى العراق وأمر بهجرانه وكان سيدا في قومه. فجفاه الناس كلهم ولا يتكلموا أبدا كالجبل الأجرم. مرت عليه سنة درسوا فحسنت توبته وظهر حسن هذه التوبة. كتبوا إلى عمر أن هذا الرجل قد تاب وأحسن توبة. قال خلوا الناس يكلموه. من يفعل مثل عمر؟ هذا متشدد تنطع ها صديق بن أسد أحسن والله من كثير من أهل البدع ولا يجون في نعاله. هؤلاء الذين يكافحون عنهم يكون علماء والفلان ينفع على العلماء والله ما يجيب فلان هذا الرجل. وجرائمهم يعني أضعاف ما عند هذا الرجل جريمة. والله الآن لا نعدها جريمة. هل يذكر الآن هذه جريمة؟ لا يقدر يفسرها. لكن عمر الذكي الفقيه السد المنيع والباب الحصين في وجه الفتن والبدع عرف كيف يتعامل مع هذا. بارك الله فيكم. تفضل.
التوحيد امر هين ولا يحتاج الى جهد، واستطيع ان ابينه في ربع ساعه فقط. اما فقه الواقع فهو يحتاج الى جهد ومعرفه مخططات اليهود والنصارى. والله يحفظكم ويرعاكم.
والله هذا كلام انسان لا يعرف التوحيد ولا يعرف قيمته، ولو عرفه لشمر عن سعد الجد في دراسة ما كتبه الإمام ابن تيمية وابن القيم وقبله السلف الصالح، وقرأ كتاب التوحيد البخاري، وقرأ كتاب خلق أفعال عباد الله، وقرأ سنن عبد الله بن أحمد، وقرأ الشريعة الآجري، وكتب التوحيد الكثيرة جدا الوقت لا يستطيع نصر بها. لو كان يعرف قيمة التوحيد لدفع الشباب والأمة إلى النهل من مصادر هذه المصادر العظيمة، كتاب الله، سنة الرسول، التراث العظيم الذي خلفه السلف رضوان الله عليهم، ثم كتب ابن تيمية، ثم كتب ابن القيم، ثم كتب ابن عبد الوهاب. والذين عرفوا قيمة التوحيد أدخلوه في المناهج من الابتدائي إلى آخر مرحلة من مراحل دراسية إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه. هؤلاء عرفوا قيمة التوحيد وعرفوا أهميته. وأما الذي لا يعرف إلا قيمة فكر الواقع المزيف هذا يقول مثل هذا الهراء.
فكر الواقع إيشه؟
قالوا نعرف خطط الأعداء ونكتشف خطط الأعداء ونحبطها.
اي خطه اكتشفتموها وعرفتموها؟
لا شيء ما اعرف الى الان رغم دراستي الطويله العريضه انهم ما يلاقوا الرياض. ليش؟ اكتشفها الاخوان
خطط لها الريفيه احدثتها.
كيف خفيت عليهم يعرفوها خطط لها؟ اذا كان دوله مسكينه جاهله غبيه ما عندها اسرار وما تكتشفها كيف تكتشف خطط امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا؟ امريكا باجهزتها
وأقمارها الصناعية ما تستطيع أن تكتشف أسرار أعضائها
روسيا وغيرها،
وكذلك الدول الأخرى
ما تستطيع تكتشف الأسرار. كيف أنتم تكتشفون الأسرار؟
ثم أنتم جواسيس
الدول كلها، كلكم جواسيس.
هم يرمون بالجاسوسية،
ها؟
يرمون بالجاسوسية، وإحنا والله ما نعرفها،
والله ما نعرفها،
ولا نعرف رتبها التي
يمنحون إياها،
والله ما نعرفها. معنى هذا ان كلكم جواسيس
في العالم كله،
على الصغير والكبير، على الحكام وعلى
الاجهزه الدول والمؤسسات الى اخره. لا يتم لكم الا اذا كنتم بارش،
والا اتركوا هذه الادعاءات،
لانكم ما تستطيعون. والله حتى لو كسرتم كلكم جواسيس والله ما تستطيعون،
لا تستطيعون تكتشفوا اسرار العالم.
لماذا؟ خطط لهم مثل وضربوا،
خطط لهم في سوريا وضربوا،
خطط لهم في العراق وضربوا،
خطط لهم في كل مكان.
ما يعرفون،
ولكن والله درسوا سالي الماسونية والعلمانية والبعثية والشيوعية، ها، في المخادعة والخيار والمخاطئ، وطبقوها في هذه البلاد، طبقوها في هذه البلاد. هذه البلاد أهل سلك وأهل ظهارة باطل وظاهر، والجزيرة العربية تمتاز بحب السلك في جاهليتها وإسلامها.
وتعرف قصة أبي سفيان
إنه لما جلس أمام قيصر هرقل، يعني
قال سأوجه له أسئلة، وقال الترجمان
قل لهؤلاء إذا كذب فليخبروني.
فقال أبو سفيان والله
لولا أن يؤثر عن الكذب لكذبت، خاف واستحاء أن يؤثر عن الكذب فخجل. ولهذا ترجي الأمم كلها تحارب الكذب وتكرهه، حتى إذا أرادوا أن ينفروا من نبي الأنبياء ومن كذب الرسول كان يكذبونه. ليه؟ هذا أقوى سهم عنده يرمون به من يخاصمونه، لأنه عيب كبير. هؤلاء الآن ربوا شبابنا على الكذب كثير، وعلى احترام الكذب، وعلى عدم احترام الكذب. الصدق موجود هذا كثير الآن. كيف؟ لأن هؤلاء طبعا لما يدرس منهج ميكافيلي وهو يقول اخسر مثل الثعلب، ولا بد ان تكذب، ولا بد ولا بد ولا بد ولا بد، وتدرس اسلوب الشيوعي والعلماني واليهودي والمخالف اكثرهم كذابين. كيف النتيجة؟ انك تطبق هذه الدراسات، ولعلكم عرفتم هتاف هؤلاء الى دراسة فقه الواقع من خلال بروكسلات حكماء صهيون وكتب المخابرات الأمريكية وكذا وكذا، كتب كلها سموها فقه واقع. ولا يكون إنسان ذكيا ومدركا لما يحيط بالأمة إلا إذا درست، ولا يمكن أن تخرج هذه الأمة من هذه الدوامة إلا إذا درست هذه الكتب. ثم صاحب هذا الكلام طعن في علوم الإسلام وسماها قشورا، وسمى أهلها محنطين، والذي يدين الله به أنه لا يخرج هذه الأمة من دوامة الضلال والحيرة والتخلف إلا كتاب الله، الذي قال الله في شأنه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والله ما يخرج الأمة من هذه الظلمات إلا كتاب الله. وإن دراسة بروكسلات حكماء صهيون ما شاكلها تغمس الأمة غمسا في الظلمات، ولهذا دارسوها فقهاء الواقع يغمسون الأمة في الضلالات والمتاهات، نتيجة حتمية لهذه الدراسات الفاجرة الفاسدة. تفضل.
فضيلة الشيخ حفظك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه
جميعا،
وبعد، هل الخروج على الولاة يكون بالسيف والتمام فقط أم يكون بغيره كاللسان؟ وهل يطلق عليه خارجي؟ ثم ما رأيك لمن يقول إن الإمامة ليست من التوحيد، وإنما أرسلت في كتب التوحيد كإدخال النفس على الكفين.
الجواب على هذا السؤال أن الخروج على الإمام يكون بالسيف والسنان ويكون أيضا باللسان، ولعلكم تعرفون فرقة تسمى القعدة أو القعد، جماعة عبد الله بن سبأ زعيم الأباضية، فإنه إنما كان حربه وهو فرق وثوراته إنه كان باللسان، فإن هذا الذي يتكلم ويثير الناس سيؤدي كلامه وإثارته وتهييجه إلى الخروج المسلح، وما هذه الثورة في الجزائر إلا نتيجة لمثل هذا الكلام، ثورة المسلحة في الجزائر التي أتت على الأخضر واليابس باسم الإسلام على الأسف، ويقتل فيها الطفل والمرأة والغريب المسكين بدون ذنب، ويعتبرون هذا جهادا في سبيل الله، وصدرت فتاوى من هؤلاء الذين يتكلمون في أوروبا وفي بريطانيا وفي غيرها، حركوا هذا الشباب باللسان، فالثورة بالسنان ما هو إلا نتيجة للكلام والإثارة والتهييج باللسان، هذا شيء معروف. أما الإمامة فهم الذين غلوا فيها واعتبروها أصل من أصول الدين. الروافض طبعا أنا خطر بالي شيء وسأعرض على العلماء وأظن أنني أصبت فيه، مثل موجود إلى مؤاخذة بدأ يدعو إلى الإمامة الصالحة وقال إنها غاية ما نطمح إليه، وقال إنها أصل أصول مسألة المسائل، قال إنها مسألة المسائل يعني أصل الأصول. فأنا رددت على هذا الكلام في كتاب منهج الأنبياء ونقصت كلام ابن تيمية في الروافض وادعائهم أن الإمامة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، فكذبهم وكفرهم بهذا شيخ الإسلام تيمية وقال ليست من أصول الإسلام، ليست من أصول الإسلام، وساق الأدلة يبين أصول الإسلام ما هي، وحينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أجاب بأركان الخمسة، ولما سئل عن الإيمان أجاب أركان الستة، ولم يذكر منها الإمامة. ففي الحقيقة أنهم هم اللغات الذين غلوا في الإمامة وأخذوا هذا الغلو من الروافض، وبدأ يقول إمامة الإمامة الإمامة ومسألة المسائل، ثم جاء سيدكم وحولها إلى الحاكمية، بدأ ما يقول إمامة الإمامة يقول راتبي قال حاكمية الحاكمية الحاكمية، هو أخذ يعني الدعوة الحاكمية والمدودي، الموجودي يقول إمامة وإن أصل أصول الإسلام عنده، فهذا لو جاء قال الإمامة أصل الإسلام ما سيدرسون وسيعرفون أن هذا منهج الروافض، فحولها إلى الحاكمية، فهذه نقطة سياسية، الهتاف الآن في الحاكمية وأصلها منهج الروافض إلى ما زعموه أنه الإمامة وأنها أصل أصول الإسلام. نحن ولو كانت عندنا هذه المسألة ليست من أصول الدين فهي من ضرورات الإسلام ومن وسائل حماية الإسلام، ومن وسائل نشر الإسلام والجهاد إلى في سبيل الله عز وجل. ما نعتقد أنها أصل من أصول الإسلام، وإذا ما نعتقد أنها من الإسلام وأنها سياج للإسلام وأنها سيف بيد الإسلام، هذا الذي رضي الله به، ونقول أنتم الذين غلوتم في الإمامة وجعلتموها أصل الأصول ثم حولتموها إلى الحاكمية وزحزحتم أنواع التوحيد كلها وطاردتموها من معاني لا إله إلا الله، وأصبح المعنى الأصيل هو الحاكمية. وسمعتم فتوى مشايخ أن الحاكمية لا يجوز أن تكون قسما رابعا من أقسام التوحيد، وإنما هي من حقوق التوحيد ومكملاته، وإن كيف تقول تدخل هي داخلة في توحيد الربوبية. والأحوط أن نقول هي من حقوق التوحيد ومكملاته. وقد قلت للشيخ ابن باز هل الحاكمية من أقسام التوحيد؟ قال لا، هي من حقوق التوحيد مثل الصلاة والصوم والزكاة. الفوزان أجاب بنفس الإجابة، وفي هذه الأيام أجاب الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وحفظ الجميع بأن هذا التقسيم من البدع، وجعل الحاكمية قسما رابعا من أقسام التوحيد بدعة وضلالة. ولما ترجع إلى كلام أئمة التوحيد، دول ما يعرفون التوحيد إذا تكلموا كلام التوحيد مثل ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني وغيرهم، يجعلون أقسام التوحيد ثلاثة أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسوله. أفلو كان هناك قسم رابع وخامس وسادس كان هؤلاء يجهلونه، حتى يأتي مثل هؤلاء ويقولون الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد، وهم مخطئون. الحاكمية من مكملات التوحيد ومن حقوقه كسائر الشرائع، ولو كانت من أقسام التوحيد والله لبينها رسول الله. الحاكمية يكفي أن نقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونفسرها بغير تفسير الخوارج. إن كان هذا الحاكم مستحلا للحكم غير ما أنزل الله، أو يرى جواز الحكم غير ما أنزل الله ولو كان يعترف بأن الحكم لله، فإن هذا كافر. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لشهواته وأهوائه وهو يدرك بأنه ظالم مجرم وأن الله سوف يحاسبه على هذا الانحراف، فهذا ظلم وكفر دون كفر. هذا موقع الحاكمية من الإسلام عند أئمة الإسلام. بارك الله فيكم.
في الواقع أن الأسئلة كثيرة كما ترون، ولكن رغبة للشيخ وخوفا من الإطالة نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه،
ونشكر لكم استماعكم ونسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.